فيا أيها الإخوة الكرام، قبل أن نبدأ بدرسنا في كتاب حقائق عن التصوف، أقول: المريد الصادق هو الذي يقدر جهد شيوخه فيما بذلوه وفيما قدموه من أجل أن يكون هذا المريد الصادق على بصيرة من أمره. المريد الصادق هو الذي يعطي الصورة الحسنة عن جهد شيوخه له من خلال استقامته على شرع الله عز وجل. وإن شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، والله بذل جهدا قل نظيره من أجل أن يجعل إخوانه على بصيرة من أمرهم، لأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: قل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسالك طريق القوم ليس رجلا جاهلا، بل هو إنسان متعلم على بصيرة من أمره، وما يمشي على العمى. لذلك إذا كان أحدنا مريدا صادقا فليقدر جهد شيوخه، وذلك من خلال إعطاء الصورة الحسنة عن انتمائه لشيخه. شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه جمع لنا هذا الكتاب من أجل أن يكون حجة لنا، وخاصة في آونة كثر فيها التهجم على الصوفية، وعلى أن الصوفية من أهل البدع، من أهل الفسق، من أهل الفجور، بل البعض يقول من أهل الضلال والانحراف، الذين يتلاعبون بكتاب الله وبهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشيخنا رحمه الله ورضي الله عنه قدم لنا هذا الكتاب، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن نقرأه قراءة فهم وقراءة تدبر، حتى لا يتزعزع المريد في سيره وفي سلوكه إلى الله عز وجل ببعض كلمات يلقيها أعداء التصوف. وصلنا إلى قول شيخنا رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: نشأة علم التصوف. يعني متى نشأ علم التصوف؟ مع أننا لو رجعنا إلى التعريف بكلمة التصوف لما احتاج أحدنا أن يسأل متى نشأ التصوف. من خلال تعريف كلمة التصوف: أن تكون صافي القلب، وأن تكون ممن دخل مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. في حاجة أنه أنا أبحث متى نشأ علم التصوف. علم التصوف هو روح الشرع، وهو مع الوحي الشريف الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن نشأة علم التصوف، كلمة علم التصوف، هي حادثة وليست قديمة، حادثة، ولكن الأصل أنها من الكتاب والسنة، لأنه ينبغي علينا أن ننظر إلى المعنى لا إلى الاسم. يقول رحمه الله ورضي الله عنه، يقول الدكتور أحمد علوش: قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين. شلون الآن يعني أفكار التي تلقى إلينا هذا الأمر كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، إذن هذا بدعة. هذا كذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هذا بدعة. بيجي بيقول لك يا أخي، هل التصوف كان في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ بوقف شلون بدي أجاوبه؟ إن قلت له لا خطأ الجواب، وإن قلت له نعم خطأ الجواب. طيب شلون؟ إن قلت لا فمعنى أنا نفينا السير والسلوك الذي سلكه الصحابة والذين هم في الحقيقة هم أهل التصوف. وإن قلت لا، الاسم ما كان موجودا، فأنا صادق، ولكن المسمى موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لم موجود من خلال تعريف كلمة التصوف، كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الاسم ما كان موجودا. يقول سيدنا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: الجواب عن هذا، نقلا عن الدكتور أحمد علوش، إنه لم تكن من حاجة إليها في العصر الأول. كلمة التصوف لم يكن لها حاجة في العصر الأول، لأن أهل هذا العصر كانوا أهل تقوى وورع وأرباب مجاهدة وإقبال على العبادة بطبيعتهم، وبحكم قرب اتصالهم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك بتلاقي شيوخ أهل التصوف، شيوخ الطرق، المرشدين الكمل، يوجهون مريديهم إلى التحلي بأخلاق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: يا سالك طريق القوم، انظر إلى هذا الصحابي، انظر إلى هذا الصحابي، انظر إلى صفاء قلب هذا، انظر إلى هضم نفس هذا، وهكذا. فلذلك ما كان، فكانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتسابقون ويتبارزون في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. تسابق في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدون أمر وبدون نهي من النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا محبوبهم ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، في حركاتهم وفي سكناتهم. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما أفاض من عرفات مر بالطريق فحنى رأسه، قالوا: لما حنيت رأسك؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان حنى رأسه. قالوا: كان هناك جذع مر النبي عليه الصلاة والسلام من تحته. قال: أو ما فعل؟ هذا هو الاتباع، وهذا هو التصوف، وهذا هو الاقتداء. رأيناك خلعت فخلعنا. فلذلك الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم ما يحتاجون أن يقول: يا أخي تعال إلى التصوف، تعال إلى التزكية. هم زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن ثمة ما يدعو إلى تلقينهم علما يرشدهم إلى أمر هم قائمون به فعلا. وإنما مثلهم في ذلك كله كمثل العربي القح، يعرف اللغة العربية بالتوارث كابرا عن كابر، حتى إنه ليقرض الشعر البليغ بالسليقة والفطرة دون أن يعرف شيئا من قواعد اللغة والإعراب والنظم والقريض. لو تسأل يعني في زمن الصحابي يعني العرب، تقول له: أين هو الفاعل وأين هو المفعول به؟ شعر الفاعل وأين هو المفعول به؟ هالكلمتين عم جبنا إياها. هو يتكلم باللغة سليقة، يتكلم بالفطرة بالطبيعة يتكلم، فهذا لا يحتاج إلى علم النحو، لا يحتاج إلى علم الصرف، لا يحتاج إلى هذه العلوم. ليش؟ لأنه كله مطبق أو ماشي الأمر. والصحابة الكرام الله يرضى عنهم هم أهل سير وسلوك إلى الله عز وجل. بحتاجوا أنه تعال يا أخي تنعلمك علم التصوف. شو يعني علم التصوف؟ تزكية النفس. أنا مزكي نفسي، عم بزكي نفسي عند نبينا صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا لا يلزمه أن يتعلم النحو ودروس البلاغة، ولكن علم النحو وقواعد اللغة والشعر تصبح لازمة وضرورية عند تفشي اللحن. بطل يعرف الناس يحكوا اللغة العربية الفصحى، شو راحوا حطوا لهم قواعد. هذه القواعد النحو ودروس البلاغة من أجل أن يتعلموا النطق السليم. ولذلك قال عند تفشي اللحن وضعف التعبير، أو لمن يريد من الأجانب أن يتفهمها ويتعرف عليها، أو عندما يصبح هذا العلم ضرورة من ضروريات الاجتماع كبقية العلوم التي نشأت وتألفت على توالي العصور في أوقاتها المناسبة. فالصحابة والتابعون رضي الله عنهم وإن لم يتسموا باسم المتصوفين كانوا صوفيين فعلا، وإن لم يكونوا كذلك اسما. وماذا يراد بالتصوف أكثر من أن يعيش المرء لربه لا لنفسه؟ هن كانوا عايشين لله، ما يعيشين لأنفسهم، فما يحتاجون إلى علم التصوف. ويتحلى بالزهد وملازمة العبودية والإقبال على الله بالروح والقلب في جميع الأوقات وسائر الكمالات التي وصل بها الصحابة والتابعون من حيث الرقي الروحي إلى أسمى الدرجات. فهم لم يكتفوا بالإقرار في عقائد الإيمان والقيام بفروض الإسلام، بل قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان. نحن الآن نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان. تجي بتسألني وبسألك، يعني أنا بسألك وانت بتسألني، شلون بدي أتذوق حلاوة الإيمان؟ هون جاء الأمر ينبغي عليك أن تدخل مع الصوفية، لأن هذا من اختصاصهم، يوجهون المريد السالك في طريق القوم لتذوق حلاوة الإيمان. ذاك الصحابي الجليل عندما قال للنبي عليه الصلاة والسلام فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، واحد مثل حكايتنا أكيد يقينا يقول يعني شلون ينظر إلى عرش ربه بارزا، شلون هداك الصحابي تحدثنا عن الجنة وعن النار فكأن رأي العين. أخي يعني شلون؟ إذن وجب علينا كما قال الإمام الغزالي رحمه الله ورضي الله عنه الدخول مع الصوفية فرض عين. الصحابي شلون قال ذاك الكلام؟ فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وأنظر إلى أهل الجنة، شلون قال هذا الكلام؟ من خلال تربية النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم. شلون ذاك الصحابي الجليل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله نافق حنظلة، قال انظر ما تقول، فإن لكل انظر ما تقول، شو هالكلام هذا؟ قال نكون عندك يا رسول الله تحدثنا عن الجنة وعن النار فكأنها رأي العين. نحن بيناتنا مين بيخطر باله يخطر هذا يعني في باله هذا السؤال؟ يقول له والله يا سيدي يعني أنا بالنسبة لي نكون في مجالس الذكر في المجلس بين يديكم تسمو أحوالنا، بعدين إذا ذهبنا نسينا كثيرا. أقول يا إخوتي إذا جعل شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد القادر عيسى من قواعد الطريق وأصول الطريق الذكر والمذاكرة، المذاكرة ما تروح لعن شيخك وتقول له يا سيدي فلان قال فلان حكى فلان جاء فلان غاب، بظن حالك انه عم تذاكر شيخك، لا لا ابدا، المذاكرة لشيخك كما كان الصحب للكرام مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نافق حنظلة، هيا بدك تذاكر في المرشد من أجل أن يعلمك. فالصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بحاجة إلى هذا العلم، لأنه هن قائمين بهذا العلم بدون تكلف، وذلك من خلال عطاء النبي الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم قرنوا الإقرار بالتذوق والوجدان، ذاقوا حلاوة الإيمان وسموا بدرجات عالية متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا كما يقول أشياخنا رضي الله تعالى عنهم كانوا يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في إسرائه ومعراجه، تعلموا كيف يكون الإسراء والمعراج بأرواحهم وقلوبهم. هؤلاء الله يرضى عنهم ما يحتاجون إلى علم التصوف، ولكن نحن نحتاج إلى هذا العلم. وزادوا على الفروض الإتيان بكل ما استحبه الرسول صلى الله عليه وسلم من نوافل والعبادات، وابتعدوا عن المكروهات فضلا عن المحرمات حتى استنارت بصائرهم. نحن اليوم أخي لازم تسلك طريق القوم، لازم يكون لك بيعة مع مرشد، لازم يكون لك ورد. ليش خيو؟ لك ليش ما لك عارفان حالك شو صاير فيه؟ مع صلاة الفريضة عم نتقاتل ما قتل يعني. السني الغير مؤكدي الجل إلا من رحم الله ما بيصليها، السني المؤكدي يحافظ عليها، تلاوة القرآن تقصير، استغفار صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكاد أن تكون قليلة، ولسه بتقول ليش أنا بدي صحبة مرشد؟ انظر إلى الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم من خلال قول الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. سما بهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النوافل، أين نحن من هذه النوافل؟ لذلك الدخول مع الصوفية فرض عين، لأنه بشد عزائم بعضهم البعض. ولذلك ترى الصوفية السالك الصادق في سيره وفي سلوكه محافظ على النوافل ويكثر من النوافل، وينظر إلى قول الله عز وجل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم، ترى لمين؟ مو سيدنا النبي بس فقط، تراهم النبي عليه الصلاة والسلام والصحب، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. نحن اليوم يعني إذا ما في سير وسلوك ومرشد عم بوجهك وبحرضك على أن تتوجه إلى الله وعلى أن تسلك طريق القوم السلوك الصحيح، على أن تتحلى بأخلاق الصحابة الكرام. قال ليش أتحلى بأصحاب يعني بسيرة الصحابة الكرام؟ لأن الله عز وجل دعانا إلى ذلك بقوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. هل اتبعنا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة قلوبهم، بتزكية نفوسهم، بكثرة النوافل، بكثرة القربات؟ كانوا سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يمشي أحيانا ليلا في شوارع المدينة وهو يسمع سيدنا أبو بكر الصديق يقرأ القرآن الكريم، سيدنا عمر يقرأ القرآن، واحد رافع صوته والآخر خافض صوته، عم يتابع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سير الصحابي وسلوكهم. لذلك ارتقوا إلى مرتبة لا يصل إليها عارف بالله أبدا. لذلك نحن الآن منقول فلان عارف بالله، فلان قطب، فلان من الأبدال، فلان أسماء كثيرة. أما الصحب الكرام الله يرضى عنهم صحابي جليل، ما في مقام أعلى من هذا المقام. نحن الدخول مع الصوفية فرض عين لعلنا أن نلحق بغبار الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم. لذلك ينبغي علينا أن نكون على بصيرة من أمرنا. الصحب الكرام رضي الله عنهم زادوا على الفروض الإتيان بكل ما استحبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما في أمر مستحب إلا بيفعلوه. ونحن بدك تدخل مع الصوفي، إيش الصوفي يا شيخ؟ هاي صوفي بدعة في دين الله. طيب عم بصلي سني الغير مؤكدي، هاي سني غير مؤكدي مو ضروري. هذا الفعل مكروه، حتى كاد أن يصبح عند الناس عرف المكروه واجب فعله والسنة واجب تركها. أما السالك في طريق القوم مكروه خلاص، مستحب. كان شيخنا رحمه الله تعالى سيدنا شعب قادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، عندما يدرس أحبابنا الفقه وأقسام الفقه فرض واجب وسني ومستحب إلى آخره، كان يقول سيدنا رحمه الله هذا التقسيم تقسيم تعليم، تقسيم تعليم، أنه تعرف هذا فرض هذا واجب هذا سني هذا مستحب هذا حرام هذا مكروه تنزيها هذا مكروه تحريما. ولكن المحب كله عنده فرض، والمكروه يكاد أن يكون بدرجة التحريم في حق ذاته. ليش؟ بده يلقى الله عز وجل وهو طاهر ظاهرا وباطنا. لذلك نشأة علم التصوف ما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصوفية الحق نحن نتعلمها من خلال سيرة الصحب الكرام رضي الله تعالى عنه. ابتعدوا عن المكروهات فضلا عن المحرمات حتى استنارت بصائرهم وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم. هيك كانوا الصحابة الله يرضى عنهم، قلوبهم تفجرت منها ينابيع الحكمة، استنارت بصائرهم. ما كان ينظر بالبصر، كانوا ينظرون بالبصيرة، وإذا نظر بالبصيرة حدث ولا حرج. والنظر في البصيرة وإن كان هو نوع من أنواع الكشف، لكن كانوا يركزون على هذه البصيرة إذا انجلت واستنارت من أجل أن يدققوا على أنفسهم ألا تأخذهم الغفلة عن الله عز وجل بالوقوع في المخالفات. لذلك استنارت بصائرهم، عندما استنارت بصائرهم أبصروا عيوب أنفسهم فأقبلوا على إصلاحها. وحتى ربما بهذه البصائر التي تنورت يلمح أحيانا آثار الظلمة على وجوه القوم، ولكن حالهم حال الستر، ما في عندهم فضائح، لأن العارف بالله والولي لله عز وجل إن أطلعه الله عز وجل بيستر ما بيفضح. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عندما دخل رجل على مجلسه شافوا سيدنا عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان استنارت بصيرته. قلوب العارفين ترى ما لا يراه الناظرون. دير بالك هذولي يعني إلن يعني سبحان الله، ما يعني واحد ما بصير يتكلم شيء ما بيعرفه، بس مننقل إنه الله يرضى عنهم سيدنا عثمان يطلع في هذا الرجل الداخل. شلون كان سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يؤدب الصحابي، ما بال أقوام يلمح سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر، ما بال أقوام. سيدنا عثمان شاف هذا الرجل، سيدنا عثمان كما قلت استنارت بصيرته، رأى ظلمة في وجه هذا العبد، ومو رأى الظلمة عرف سبب الظلمة، لأن المعاصي تجعل ظلمة في الوجه. نسأل الله العفو والعافية، والله يسترنا أمام الأولياء وأمام العارفين، وإن شاء الله يعني أهل ستر ما بيفضحونا بينصحونا. نظر سيدنا عثمان قال: أيدخل علينا أحدكم وأثر الزنا في عينيه؟ على لغتنا اللي بجسمه شوكي تنغزو. قال له: أوحي بعد رسول الله؟ لك يا مسكين فضحت حالك، فضحت حالك بحالك. قال: لا، ولكن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. سيرنا وسلوكنا إلى الله عز وجل بده يجعل بصيرة تتنور حتى نقف على دقائق هذه النفس وعلى خطراتها. ليش؟ لأن طاعاتنا لله عز وجل قد تدخل عليها العلل بتروح كل الطاعات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. طبعا بجوز واحد يقول: يا أخي هاي آي نزلت في حق المشركين. وإن نزلت في حق المشركين، ولكن قد تنطبق لا قدر الله على بعض الناس من أهل الإسلام من أهل الإيمان، قد تنطبق. وشلون تنطبق؟ تذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر فيهم النار ثلاثة: عالم ومنفق ومجاهد. عالم منفق ومجاهد. ليش؟ ما دققوا على أنفسهم. عالم تعلم وعلم ليقال، هذا لو مدقق على نفسه ليقال. يعني لو قال: الناس عني أعلم أهل الأرض، شو بتقدم وتأخر عند الله سبحانه وتعالى؟ منفق ليقال، مقرئ ليقال، كله ليقال. هؤلاء لو أنهم سلكوا طريق القوم راقبوا أنفسهم فصارت أعمالهم خالصة لوجه الله. الدخول مع الصوفية فرض عين، حتى من أجل أي شيء، من أجلك أنت، أنت أيها المستقيم، أيها الصائم، أيها المصلي، أيها الذاكر، أيها العابد، أنت بحاجة إلى التصوف أكثر من حاجة ذاك العاصي. ليش؟ لأنه العاصي في الغالب قلبه مكسور وعمال بخاف من الله، أما الطائع ربما طاعة أورثت عزا واستكبارا. أنا صليت، أنا عم بصلي التهجد، أنا عم بقرأ القرآن، أنا عم بصوم اثنين وخميس. يا هذا والله أنت ينبغي عليك أن تسلك طريق القوم قبل غيرك. لذلك أقول لكل طلاب العلم: والله إذا أردتم أن تتقربوا إلى الله وأن يكون علمكم نافعا في الأمة عليكم بسلوك طريق القوم. على كل طالب علم أن يبحث عن مرشد له من أجل أن ينبهه إلى هذه الدقائق، من أجل أن تستنير بصائرهم. لذلك طاعة أورثت عزا واستكبارا. هذا شو بده؟ هذا مريض ولا مو مريض؟ بده علاج ولا ما بده علاج؟ وربي عز وجل يؤكد هذا بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لو اجي واحد قال له: يا رب أنا اتقيتك، ليش أكون مع الصالحين؟ اتقوا الله وكونوا مع مين؟ الصالحين للصادقين. الصادقين، الصادق الذي يدقق على نفسه لأنه سمع قول الله عز وجل ليسأل الصادقين عن صدقهم. لك صاحب هدولي الذين يدققون على أنفسهم حتى ما يندرج: عالم ومنفق ومجاهد، أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم استنارت بصائرهم، تفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم، وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم. لذلك بطلع عليهم أتقياء أنقياء، وحالهم يذكرك بالله عز وجل. وينطبق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل: أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم في الآخرة عمله. بتلاقي جوارحه كلها على تعبيره القاصر عم بتشع نور وعم تستأنس بهذا الإنسان. ولذلك كان واحد هيك فكره يعني الكتاب والسني وبدع ما بدنا واواوا إلى آخره. شافه لواحد تاني مثل حكايته لك قال له لك يا أخي والله نحن ندعو الناس إلى الالتزام بالكتاب وبالسني، لك بتطلع في وجوه بعضنا البعض والله ما يمنوره، لك بتطلع على هذاك صاحب بدعة لك بتطلع بتلاقي النور عم بيشع من وجهه. شو القصة؟ شو القصة؟ القصة هؤلاء التزموا قول الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ليكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. وإذا كان العمل خالصا لوجه الله انتفع هذا العبد ونفع الآخرين. قال وفاضت الأسرار الربانية على جوانحهم، وكذلك كان شأن التابعين وتابع التابعين. وهذه العصور الثلاثة كانت أزهى عصور الإسلام وخيرها على الإطلاق، وقد جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه. يقول رحمه الله تعالى فلما تقادم العهد والدنيا دخلت وانفتحت الدنيا على العباد وكسرى وفارس وأموالهم دخلت على العباد وبدأ الناس يأكلون من أثر هذه الدنيا من خلال فتوحات الإسلامية، تقادم العهد ودخل في حظيرة الإسلام أمم شتى. شلون دخلوا أمم شتى؟ بتزكية نفوس الصحب والتابعين، كانوا لا ينشدون دنيا من خلال دعوتهم إلى الله عز وجل فأثروا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخلت أمم شتى وأجناس عديدة، واتسعت دائرة العلوم في هذا الحال وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص. قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيده أكثر من غيره. صار بقى التخصص هون في هذا الحال في علم الفقه، في علم الكلام، في علم التصوف. فنشأ بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه. وحد بينكر على علم الفقه في هذه الآونة؟ ما في إنكار. علم الفقه يا أخي بدك تحضر درس فقه، إيش هالدرس فقه؟ ليش كان في زمن سيدنا النبي درس فقه؟ كان في زمن سيدنا النبي درس تفسير، درس في الأصول، درس بالبلاغة، درس بالفرائض. في كم زمن سيدنا النبي كلها هي بدعة؟ شلون كلها بدعة؟ هذه العلوم كانت موجودة تعلموها، بس نحن الآن جهال، صار فرض عليك تحضر درس الفقه، صار فرض عليك تتعلم علم العقيدة حتى لا تفاجأ بأفكار ضالة وهدامة. الذي يظن أن الصوفية إنسان جاهل فهو الجاهل، ولكن الحق على المتصوف الذي ما سلك الطريق الصح الذي رسمه أشياخنا رضي الله تعالى عنهم لنا. فلما تقادم العهد ودخل في حظيرة الإسلام أمم شتى وأجناس عديدة واتسعت دائرة العلوم وتقسمت وتوزعت بين أرباب الاختصاص، قام كل فريق بتدوين الفن والعلم الذي يجيد أكثر من غيره. فنشأ بعد تدوين النحو في الصدر الأول علم الفقه وعلم التوحيد وعلوم الحديث وأصول الدين والتفسير والمنطق ومصطلح الحديث وعلم الأصول والفرائض، وكلها ما في إنكار عليها إلا علم التصوف في إنكار. طيب ليش يا أخي؟ يعني ربي سبحانه وتعالى يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. ليش ما أنكرنا على علم الفقه وعلم التوحيد وعلم الحديث وأصول الدين والتفسير المنطق مصطلح الحديث علم الأصول الفرائض المواريث؟ ليش ما أنكرناها؟ قال لأنه هي من صلب الدين. طيب والتصوف الذي يدعونا للدخول إلى مقام الإحسان وهو أعلى مقام في الدين. هذا ليش عم تنكر علينا؟ إذن هناك خطة ومؤامرة لسحب الجانب الروحي والإيمان الذوقي من قلوب الأمة، لأنه إذا كان الإيمان بقي في العقل بدون أن يتذوقه القلب صار سهل أن تضيع له دينه. ولذلك انظروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون شو؟ هواه، ما قال عقله، هواه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. إذن في مجاهد للنفس، في مجاهد للنفس. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون عقله تبعا لما جئت به، ما في أي مشكلة عندنا. الله موجود واجب الوجود، لأنه الكون لا بد له من مكون، المخلوقات لا بد لها من خالق. ولكن هذا الإيمان، كلنا آمنا بأن الله هو الواجب، هو الواجب الوجود، وهو موجد الموجودات. طيب وهو رب العالم إيه؟ طيب هل يا ترى أنا متأثر وتذوقت هذا المعنى؟ شوف الحديث القدسي، أحد الحديث الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي. ما قال من علم، من رضي. وين الرضا محله؟ القلب. وهل قلب هذا مروحينه بوديان الدنيا، مروحينه بين النساء، مروحينه بحب الشهرة وبحب السمعة، والقلب ميال لهالوديان هاي في الدنيا باسم الإسلام، وبالتالي تنظر إلى آثار هذه الأمة والدعوة إلى الله عز وجل، الأمة في ظاهر الأمر كل ما لا عم تتراجع، الأمة كل ما لا في حال الضياع، الأمة كل ما لا في حال تفلت من أحكام الشريعة. ليش؟ لأنهم استطاعوا أن يطعنوا في التصوف فعدمت الأمة إلا من رحم الله الإيمان الذوقي، فسهلت عليها المعاصي وهان عليها ترك الفرائض والمأمورات. فلذلك يقول رحمه الله تبارك وتعالى عنه: وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثر الروحي يتضاءل شيئا فشيئا. شلون الجهل في أحكام العبادات؟ اليوم في جهل في أحكام العبادات لما في جهل؟ في جهل في أحكام العبادات، في أحكام الزكاة، في أحكام الصيام، في أحكام الحج، جهل جهل يعني شيء لا يتصور. ليش؟ لأنه صار الضعف الإيماني، الحلاوة الإيمانية، التذوق الإيماني صار ضعيفا، فصار كل شيء من وراء ضعيف. فلذلك أعداء هذا الدين ركزوا على التصوف قبل غيره ليصلوا إلى النتائج التي وصل إليها بعض الناس اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحدث بعد هذه الفترة أن أخذ التأثير الروحي يتضاءل شيئا فشيئا، وأخذ الناس يتناسون ضرورة الإقبال على الله بالعبودية وبالقلب والهمة، مما دعا أرباب الرياضة والزهد أن يعملوهم من ناحيتهم أيضا على تدوين علم التصوف. شلون الفقهاء عندما شاهدوا في الأمة ضياع الأحكام راحوا ركزوا فرائض وواجبات وسنن ومستحبات وإلى، ليش؟ لأنه تفشى الجهل. وعندما صار إعراض عن الله عز وجل في القلب مع الإقبال في الظاهر، عم بيصلي ولكن قلبه في واد من وديان الدنيا. طيب إيمت بدنا نصل إلى مقام شهد الله عز وجل لهم: من المؤمنين رجال أو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. مين رجال؟ شو وصفهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، قلوب مع الله. هذا حالنا نحن اليوم، نحن اليوم مو رجال، ذكور. لا تلهينا الصلاة عن دنيانا، نوقف بالصلاة. وحتى نكون صادقين مع أنفسنا، بجوز أنا أكون عم بتبلى على الناس تبلي، بس عم بتكلم عن نفسي وأمثالي. وين بقينا وادي؟ نحن في الصلاة، نحن في الصلاة. إذا نحن في الصلاة هيك، ولسه بتقول أنا عندي الكتاب والسنة. طيب عندك الكتاب والسنة ليش ما وصلت إلى هذا المقام؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. بيطلع من الصلاة سامحوني بعضهم بيمسك الجوال بينظر إلى أشياء لا تحل، بيطلع من المسجد يأكل أموال الناس بالباطل. وين يخافون ربه؟ ولسه ما بدك تدخل مع القوم، ولسه ما بدك تسلك الطريق، ولسه ما بدك أوراد تقرأها وتحافظ عليها. شأنك شأنك، المهم أن تسمع، وبعد السماع يعني إما أن يعمل وإما شو أن يعمل. إن شاء الله يعمل، يعني إن شاء الله ما في إنه نقول ما في عمل. قال مما دعا أرباب الرياضة والزهد أن يعملوا لهم أن يعملوا هم من ناحيتهم أيضا على تدوين علم التصوف وإثبات شرفه وجلاله وفضله على سائر العلوم، ولم يكن ذلك منهم احتجاجا على انصراف الطوائف الأخرى إلى تدوين علومهم. يعني ما أظن أنه قالوا أنه يا أخي نحن بدنا علم التصوف، يعني هذا أنهم ينتقصون أهل الفقه أهل التفسير أهل الحديث، معاذ الله. ولكن كلنا يكمل كلنا، الصوفي بحاجة إلى الفقيه وبحاجة إلى المفسر وبحاجة إلى المحدث، كما أن الفقيه والمفسر والمحدث بحاجة إلى التصوف. دين كامل ومتكامل لابد من أن يكون متكاملا. قال ولم يكن ذلك منهم احتجاجا على انصراف الطوائف الأخرى إلى تدوين علومهم كما يظن ذلك خطأ بعض المستشرقين، بل كان يجب على أن يكون سدا للنقص واستكمالا لحاجات الدين في جميع النواحي نواحي النشاط، مما لا بد منه لحصول التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى. ثم يقول شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه: وقد بنى أئمة التصوف الأولون أصول طريقتهم على ما ثبت في تاريخ الإسلام نقلا عن الثقات الأعلام. نأتي إلى تتمة هذا الموضوع إن أحيانا الله عز وجل في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. وهل يا ترى أن أحدنا كما قلت أنه أخي أنا بدي أنتظر لبين ما أقرأ كتاب حقائق عن التصوف، بعد ما أقرأه بعدين يا بسلك طريق القوم يا بس ما بسلك طريق القوم؟ أنا أقول جزى الله عنا شيخنا سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه، حيث جعل أول كتاب حقائق عن التصوف أنه عرفك شو هو التصوف. ما ينبغي عليك بعدما أن عرفت ما هو التصوف وتعريف التصوف ومن أي شيء اشتقت كلمة التصوف، والله ما ينبغي عليك أن تتأخر لحظة واحدة، ما ينبغي عليك. ليش؟ خلاص يعني أصبحت على بصيرة من أمري. انظر إلى أمنا السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عرفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفت أمنا السيدة خديجة، طول بالك أدرس الموضوع أراجع كذا، قال إني رسول الله، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أظن يعني الكلام واضح. الزمن يا إخوتي والله عم بيمشي علينا، ولسه عم نفكر إيه إلا لا إيه إلا لا. أنا على يقين بعد هذه الدروس 4-5 دروس والله ما أدري كم درس حول نشأة التصوف واشتقاق التصوف، إذا ما انجلت إلك الحقيقة بقول لك تم احضار للأخير، لعلك ولو أتيت متأخرا، ولكن يا من يأتي متأخرا هل تعلم إن صح التعبير أن الصفوف الأولى كلها اكتملت وبدك تبقى في الصفوف الأخيرة؟ هل تعلم هذا؟ لذلك هناك من يسمع حي على الصلاة أول واحد بيكون خلف الإمام، هذا يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح إن شاء الله إن شاء الله، وراح وقت إقامة بعد صلاة السنة روحناها ويلا منلحق الإمام، الحمد لله أدركت صلاة الجماعة، بس ولكن أتم ما فاتك أو اقضي ما فاتك، اشتغل بقى لأنه فاتك كم ركعة قوم للقضاء. وهل يا ترى نحن إذا الله عز وجل أكرمنا بالسير والسلوك ومضى على عمرك 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، يلا اشتغل كما اشتغل الذي كما قال عليه الصلاة والسلام شاب نشأ في طاعة الله، من أول ما فتحت عيونه الله عز وجل هيأ له الصحبة الصالحة فسلك طريق القوم. أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن نعطي الصورة الحسنة عن انتمائنا لأشياخنا، والحمد لله رب العالمين.